في منتزهاتهم. أهتمها فرصة لتبليغ الدعوة لأنه في اعتقادي سابقا ولم يتغير إلا قليلا لاحقا بالنسبة لهذا البلد الذي أنا الآن فيه، لم يتغير موقفي بالنسبة للأخوة المسلمين. فأنا لا أزال أدعوهم كما أدعو كل المسلمين اتباع الكتاب والسنة، ولا أزال كما كنت سابقا لست من الأخوة المسلمين في منهجهم وتكتيكهم كما يقولون، فإن منهجهم يختلف مع منهجنا تماما، ويمكن إيجاد ذلك بكلمة قصيرة جدا. منهجنا قائم على أساس ثقف ثم كتف، منهجهم قائم على أساس كتل ثم ثقف، وهذا منهج منحرف تماما. ولذلك كان منهجهم يستلزم أن يكون في الإخوان المسلمين المذهبي والمستقل عن المذاهب والسلفي والصوفي حتى والشيعي، لأن دعوتهم قائمة على تجميع وليس على التثقيف. فأنا كنت ولا زال أستغل هذا التجميع لصالح الدعوة، لكن في بعض الأزمان تصل بهم العصبية الحزبية إلى مخالفتهم لمنهجهم هذا القائم على التجميع فيفرقون، وهذا ما أصابني منهم هنا في عمان وليس هنا في سوريا. ففي سوريا كان الأمر يعني من صالح الدعوة، وقد ظهر أثره في كبار المسؤولين في الإخوة المسلمين مثل مثلا عصام عطار وزهير الشاويش، فهذين كانوا من يحضرون ولو أحيانا دروسنا، لأن التزامهم بنظام ومنهج خاص إخواني لا يخشى لهم مجال أن يكونوا معنا في كل دروسنا واجتماعاتنا، بل إنهما وأمثالهما يعتبرون أنفسهم أنهم من تلامذتي. وكذلك كان الأمر في أول ما بدأت بالتردد إلى هنا، فقد فتح لي باب إلقاء بعض المحاضرات في مركز الإخوة المسلمين في الزرقاء، وبلا شك كانت هذه المحاضرات فتحا كبيرا جدا بالنسبة لبعض الشباب الإخواني التائق والمتشوق إلى سماع كلمة الدعوة السلفية التي تميز الخبيث من الطيب. فكان إقبال الشباب غريبا جدا هناك. هنا بقى تظهر أثر الحزبيات، يبدو أنه لما لمس هذا الإقبال بعض الرؤوس هناك قلبوا لنا ظهر المجن كما يقال، ولم يعودوا يعرضون علينا كلما زرناهم أن نلقي محاضرة هناك. فعرفنا الأمر. فبطبيعة الحال أنا لست برجل الذي يطمع في أن يلقي في مثل هذه المجتمعات، لكن إن تيسر لي لم أمتنع، الشرع هكذا يأمرني. فانتقلت بدعوتي إلى مسجد من مساجد الزرقاء، وبخاصة مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان هناك أيضا يحضر كثير من الشباب ومنهم أخوة مسلمين، وكان هذا قبل أن استوطن عمان. ثم لما استوطنت عمان أيضا كان هناك إقبال على علي شخصيا من أسره ومن بعض رؤوسهم أيضا الدكتور عبد الله العزام، وقد كان حريصا جدا على التقاط كل ما يسمع، فيكتب رؤوس أقلام في دفتر صغير يحمله معه عادة. المهم ثم بدأ جبرار إخوان عن الدعوة بصورة عامة وعن الداعية إليها بصورة خاصة. لما وجدوا بعض الشباب من إخوانهم يعني أصبحوا سلفيين، فأرسلوا وراء اثنين منهم فأنذروهم بعدم حضور حلقات الشيخ الألباني. وجرى نقاش بينهم وبين مسؤول عنهم انه ما السبب، فكان جواب غريبا جدا انه لا يمكن ان يجتمع في العلو من الاخوان في نفسه ولا آن، ولا للدعوة يعني لا للاخوان ولا للشيخ الألباني، هذان امران لا يجتمعان. كان جوابهما انه يا جماعة انتم تعرفوا ان الألباني ليس عنده حزب ولا عنده تكتل، بل هو لا يرى هذه التكتلات كلها لانها تفرق جماعة المسلمين. فنحن حينما نحضر عنه عنده ان يستفيد من علمي اي شيء يعني تخافونه منه، مدام لا يدعو بتكتل ضد تكتلكم. أصبوا عن الموقف ولا أن لا يجتمعان، فإما نحن وإما الشيخ. وأمروهم حسب نظامهم 6 أشهر حتى يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى ربهم. جاء الموعد، طلبوهم استدعوهم، وجدوهم مكان قرائح يعني كما هم، يعني تكفوا بهم انه يا جماعة خليكم معنا، نحن معكم يا شيخ بس انتم مستطيعين نكون معكم، ما نريد ان نستفيد من الشيخ وهذا ما يضركم. فصلوهم ثم جاء دور الألباني، فأصدروا قرارا بمقاطعة الألباني وكل من يلوذ به، محاضراته جلساته الى اخره، حتى السلام عليه في الطريق يمنعونه. وكان ممن شمل القرار بطبيعة الحال هذا الرجل الطيب عبد الله عزام.
نعم يعني ايضا
فكان يلقانا في الطريق ولا يسلم. مرة فوجئ بي في مسجد عمر عبد الفتاح، شو اسمه هذا المسجد؟ في الدوار السابع. المهم وجها لوجه
صحيح بجيطان
زي صحيح. ايش هذا يا شيخ عبد الله؟ ما هذا؟ الذي ان شاء الله اظن قال هذا او معناه سحابة صيف عما قريب تنقشع. وراحت ايام وكنا نحن نشيطين أكثر في سهرات إقامة سهرات من الآن. فكما يعني تضيق علينا من حيث عدم الاجتماعات، قلت هذه الاجتماعات، ففي اجتماع من تلك الاجتماعات كان يعبر الشباب الممنوعين قرارا من جلوس مع الشيخ أو محاضرات فاضلوش. فأثير هذا الموضوع، قلنا يا جماعة ايش معنى انتم دعوتهم قائمة على التجميع، فشو معنى اصدار قرار لمنع الشباب المسلم ان يلتقوا مع الألباني؟ أليس هذا اولا مخالف للإسلام؟ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب ما لديهم فرحون. وثانيا هذا القرار لا يمكن تطبيقه، وهذا الدليل هو أنتم الآن. أنتم فرض عليكم هذا القرار، وهي ما تستغنون عن حضور الشيخ دروس الشيخ. ثم أقول هذا افتخارا، بل أقوله مضطرا بيانا، مضى على هذا القرار تقريبا سنتان مع الأسف، لكن كلما تأخر زمن كلما بدأ يضمحل، يعني يتحلل، إلى أن جاء عبد الله عزام هذا نفسه إلى الدار ما وجدني، فذهب إلى دار الشيخ عامر عطية فسأل عني، قال يمكن يكون عن صهر بنته. فعلا أنا كنت عن صهر نظام، وإذ طرق الباب فجاء هو ومع هذا الشيخ علي
علي
الحمدي، لا علي
المهوم،
علي الشطري،
عرفته؟
نعم. دخلوا علي ولأول مرة ألتقي مع الجام بعد تلك الجهوة
الصحابة
غيرا. قال نحن جينا إلى الدار ما وجدناك، وحولنا على دار الشيخ أحمد، فغرناك هناك ساعتين لعلك تلتقي، تعود معنا نلتقي معك. فأخيرا قيل لي لأنك يمكن تكون هناك، فنحن جينا ما خيرا ما عدا عما بدا. قال والله عندي أسئلة. قلت له لأول مرة، كل سؤال ثمنه مشوار، كل سؤال ثمنه مشوار، يعني جئة يأتي إلي فيها، مش يجي مرة ويأخذ أجوبة الأسئلة كلها دفعة واحدة، كل سؤال وجوابه مشوار. أغلب هو طبعا. قال لما؟ قلت لنفهم ما الذي حملكم على إصدار ذلك القرار الجائر، ما الذي صنعته؟ قال أنت كفرت السيد خطب. أنا كفرت؟ قال نعم. قلت أنت سمعت ذلك مني؟ قال لا. قلت إذا ما علمك بأني كفرت؟ قال والله يجب عنا بعض الشباب وقالوا أن الشيخ الألباني كفر السيد خطب. قلت له ما معناه؟ ولما نقلوكم هذه الفرية قلتم آمين صدقتموهم، أين أنتم وما تدعون من الرجوع الكتاب السنة، والكتاب يقول ما لا يخفى على أحد من الأمة، وأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما الذي منعكم أن تتبينوا وأنا قريب منكم، مش أنا الآن في دمشق أنا بين ظهرانيكم، لماذا لم تتحققوا؟ إنما رأسا صدقتم الخبر الكاذب وبنيتم على ذلك التفريق بين المسلمين، مع أن الرسول أيضا يؤكد معنى الآية بصورة يعني رائعة جدا، فيقول كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كيف أنت سمعت بهذا وليس فقط تحدثت به، بنيت عليه قرار على اعتبار انه هو عضو في المجلس. مع الحديث دخلنا انه انا ما بكفر السيد قطب، لكن السيد قطب تكلم بكلمة الكفر، لكن نحن ما ندين الانسان بكلمة الكفر، لانه اولا ما اقيمت عليه الحجة ولا لفت نظره الى ما قال الى اخره. قال وين؟ قلت له في سورة الحديد وسورة الإخلاص. قال لكنه في كتاب في مكان آخر يقول لأنه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والصفات من آخره، وينكر وحدة الوجود. قلنا ممكن هذا، ولذلك هذا من الأسباب التي تحول بيننا وبين شو كان قال يومئذ في الكتاب. معنى كلامه أنه لا وجود للحق إلا وجود الحق سبحانه وتعالى. هذا كلام الصوفيين يعني لا هو إلا هو، يعني وجودنا خيالي ووجود هو الوجود الحقيقي إلى آخره. المهم ناقشنا معه في هذه المسألة وأجبنا عن بعض الأسئلة وانصرف الرجل فيما بعد وقد عرف. ايوه كان جبت ما قلت له وهذا مهم جدا، قلت له يا أستاذ أنت كنت تحضر دروسي أما كنت تسمع فيها مني أنا أنه نحن ما نكفر مسلما يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة، فنحن نختلف عن بعض الأنصار أنصار السنة الذين يطلقون التكفير على الأفراد هكذا جزافا. قال نعم. قلت له كيف هذا ما خطر في بالك لما نقلوا لك الشباب ذولي أنه ألباني يكفر سيد خطوب؟ المهم عرف رأيي بصراحة أنه أنا لا أكفر سيد خطوب، وإذا بي أفاجأ بعد شهور بثلاث مقالات تنشرها مجلة المجتمع في الكويت بقلم الدكتور عبد الله عزام وبعناوين ضخمة رد الدكتور عزام على الشيخ الألباني في تكفيره لسيد قطب.
سبحان الله. بعد هذا اللقاء
قلنا سبحان الله كيف البشر هذا. راحت أيام جت أيام إن صديق هنا يعرف عبد الله عزام قبلي وهو صديقه، كان عبد الله عزام يومئذ في السعودية فجاء إلى هنا، قال لي صديقنا هذا اليوم بكرة في عندي دعوة يحضر فيها عبد الله عزام فبحب تحضر أنت معنا. قلت له حبا وكرامة لكن بشرط واحد. قال ما هو؟ قلت أن تعطينا وقت خاص لأخلو مع الدكتور عزام لمناقشة الحساب. وحكيت له القصة كيف فهم مني أنا ما أكفر سيد قطب، كيف بنشر ثلاث مقالات ضد هذا الأمر الواقع وينشروني إلى التكفير. قال ما عندي مانع وكذلك كان خلوت به. قلت ليه يا أستاذ عزام كيف هذه المقالات أنت تكتبها بعد إقامة في دار صهري وفهمك عني صراحة مش بيافت الشباب اللي نقلوا لك التكفير، بعدين بينت لك أنا لا أكفر أولا سيد قاتل بن سيد قطب ولا أكفر مسلما أبدا إلا بعد إقامة الحجة، كيف الآن أنت نشرت هذه المقالات؟ قال والله كنت في مكة فجاءني بعض الشباب وقالوا لي أن الشيخ الألباني كذا وكذا وكذا، إيه عادت حليم العادة تأذيني ردت تأثر الشباب وقد سمعت مني خلاف ما تسمع منهم. كيف هذا يا عبد الله هذا ما يجوز الإسلام من آخر؟ ثم تركته حتى تعهد لي أنه سيصحح الموقف.
هذا منذ كم يا شيخنا؟
هذا كان سنة ونص سنتين أو أكثر.
سنتين ولم ينشر.
يعني صار سنة ونص سنتين لما نشر في المجتمع. الظاهر الجماعة في عندهم حقيقة دروشي يعني ما عندهم محاكمة عقلية، ومن بعد ما ذهب إلى أفغانستان وهو شبه المرشد العام يبدو هناك يعني زارني منذ سنة في بيتي وسألني بعض الأشياء التي تتعلق بالمغانم ونحو ذلك ما جاء في الجلسة، فما يرون يعني عندهم أي مسؤولية فيما إذا تكلموا في عرض مسلم ما دام أن ذلك في سبيل انتصار العلمية العمياء. هذا من قصتي مع الإخوان المسلمين باختصار. أنا لم أكن يوما مع الإخوان المسلمين ولن أكون لأن منهجهم غير منهجي، لكن ما بكفرهم ولا بحكم عليهم بالضلال إلا من صار، وأنا معهم كسائر المسلمين يعني أدعوهم إلى الله فمن استجاب بها، وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله.
هنا في الشباب في عمان يقولون ان سبب التضييق على السلفيين يعني دروس العام التي كنتم تلقونها فمنعوكم منها ان الاخوان يتصلون هنا في عمان بكبار المسؤولين يقولون ان الاخوان هم السبب في التضييق على الدعوة السلفية، اذ ليس من مصلحة الحكومة انها تعمل مع السلفيين بالذات هكذا مع كونها ترك الجميع يعني يسألون. هذا
أعلم به الدروس التي ألقيتها أنا درسان فقط
ثم منعوكم من
ثم خسروني يعني نقول يعني، لكن هل وراء ذلك الأخوان السنون؟ هل وراء ذلك مشايخ المقلدون؟ هل وراء ذلك الخرافيون والصوفيون؟ يمكن أن يكونوا يدا واحدة جميعا، ويمكن أن يتفرد بالمشغولية طائفة منهم، لكن ملاقي أنا ما أستطيع التهم طائفة منهم دون أخرى، الله أعلم بحقيقة الأمر.
طب شفنا بالنسبة للأستاذ عمر السنساني رحمة الله عليه، ما رأيكم فيه وهل التقيتم به؟
أنا ما أعرفه.
ما تعرف؟
لا ما أعرفه، والوقت الآن زاد عن الحصة التي اتفقنا عليها، فإن شاء الله موعدنا غدا صباحا
غدا
من أجل الإعلام الأسئلة والظهر على الغداء إن شاء الله.
مين اللي إن شاء الله يا أخي؟ مين من الشباب الذين خصوصا الذين زودة الأسماء؟ الشباب الذين يحضروا إن شاء الله.
هو اللي كنت معهم آخر مرة وين؟ عند أبو ليلى.
أبو ليلى.
يعني مثلا هاي اثنين. هاي أبو الفداء ثلاثة.
وعادل
أربعة. وقريب أبو الفداء
سبعين.
صاروا كم؟ خمسة؟ طيب.
أنا ما أدري
في المقدمة في الرأس.
جزاكم
الله. أيوة. الثالث من يكون؟
الناس نفرق قبضتهم
يكلمون
الأخوة يارة تبعكم تتسل الستة
نعم
السادس من يكون
الأخ وضاح الإمام
وضاح السلام عليكم.
طب ممكن يا شيخ نستفيد حتى نصل البيت ضربة السيارة
إلا أطلق قصير
ترى شيخنا كان الشيخ أحمد شاشر رحمة الله عليه
هذا الطريق نافذ ولا
نافذ من عند العمارة هذه أو من الطرق من الاسم
بالكون
الشيخ أحمد شاشر شيخنا قال في الإخوان أول ما ظهروا كلمة مرة انتقدهم جدا وقال إنهم خوارج القرن العشرين. ايه رايك في هذا الكلام بالنسبه وهو معزول قطعا من الشيخ؟
لا دغري يا شيخي دغري واللي من عند المسجد الاسلامي
طول لك فيها بالجد.
نعم ما رايكم في قول الشيخ الفاتح وقد ثبت عنه فعلا من مقاتل؟
والله ما استطيع اقول اخطا ما اصاب لاني لم اكن شاهدا على اليمين وبعدين الاختلاف
لا دوري على اليمين تحت
الجسر تحت الجسر ما شاء الله وفيت معك.
نعم اي نعم
لعلك تذكر اني خصصت عليه قصه لقائي الاول مع الشيخ حامد التقي التقي
نعم
لانه خصصت عليك القصه نعم
اي نعم
وكيف انه جاء الحديث عن سوريا ودعوة الناس والأخوان المسلمين قلبي الخوان فأنا أنكرت عليها بالتعبير قال هم كذا ذكرني والله حوادث مع فاروق وغير فاروق قلت له يا شيخ أنت تستطيع أن تتكلم عن الأخوان المسلمين في مصر لأنك تعرفهم لكن من الظلم في مكان يا رسول الله لكن أن تتكلم عن أخوان المسلمين في كل مكان ومنها بلاد الشام هذا ما يجوز لأن يأتذر واجزهم جاء أخرى كما تعلم.
نعم.
وهذا الجواب أيضا بالنسبة لهذا السؤال يعني ما الذي هو أحمد شاكر أخذ عليهم حتى رماهم بهذه التهمة الشنيعة القوية؟ ما أدري. أنا ما عندي رأي. ننزل من هنا
لأن الإخوان يا أخي في سوريا أفضل من الإخوان في عمان.
آه ممكن هذا.
نعم عندهم تربية تربوا على أيدي المشايخ.
هل استفدتم من شيخ حسن
البنا؟ إذا واجه إله
أكثر من هنا.
نعم. يلا شوف.
أي
نعم.
استفدتم شيخنا بالشيخ حسن البنا.
حسبنا أنا قلت عن مكلمة في زماني.
نعم.
هو طبعا ليس عالما إنما هو فعلا عنده أسلوب في جذب الناس إليه ويكفيه فخرا أنه أنقذ ألوف من الشباب من الملاهي والسينمايات والقهاوي ونحو ذلك. وهو كانت دعوته بصورة عامة كما يقول يعني الكتاب السني لكن جماعته وقفوا عند هذه الكلمة ولم يخطوا بها ولا خطوة إلى الأمام. فكان عليهم أن يستغلوا هذه الكلمة كمنهج سليم فإن كان هو يعني على كل حال ما يخرج عن دعوته. إن شاء الله. شو يا أستاذ موسى ما أنت قلت تلك ساعة لا يفطروا هاي نحن نص ساعة وخمس دقايق يمكن
أبو الله أعلم أقل من أشي بريد بسم
جيانه عجلهم عجلهم
لا.
لا شكرا خلي يستعجوا بس
نعم
فالشيخ حسن بنا مع دعوته هذه المجملة للكتاب السني أو يبدو أنه يغلب عليه السياسي والدبلوماسية التي قد لا تتفق مع الشريعة وأحكامها. ما أدري إذا كان ذلك على علم منه أو لا. ويكفي في دلالي على هذا الإعلان الذي كان وضعه لدعوته حين قال دعوتنا سلفية صوفية. تعرف هذه ولا أنت غريب عنها؟
أنا غريب.
وفي مصر أيضا؟
لا لأنني أصلا منذ نشأت سلفية مرحبا.
ما شاء الله. هي دعوته وهم يفخرون بها. لكن هذا يدل على أنهم لا يفقهون ما هي صوفية ولا هي سلفية وأنهم لا يعلمون أن الدعوة السلفية تتناثر تماما مع الدعوة الصوفية. لكن هو يعني بعد الدعوة السلفية دعوة إجمالية ما فيها تحقيق ما فيها حمل الناس على اقتداء الرسول في كل الكبير والصغير. يفهمون من الصوفية عبارة عن رقة القلوب والخشية على الغيوب وتمكن الناس ما يفهمون أن فيها وعنة وجود فيها إعراض عن السنة في سلوك في الحياة إلى آخره. فممكن في حدود معلوماتهم هذه الضيقة ممكن يجمعوا بين الماء والنار الماء الذي هو سبب الحياة والنار التي هي للدمار. فيجمعون على هذا بين السلفية وبين الصوفية. فأنا حسن بنا يعني أكبره من هذه الزاوية فقط حيث كان سببا لتفتين الشباب وإنقاذهم من تلك المجتمعات الفاسدة كالسينمايات والمقاهي وإلى آخره. لكن كان على البقية الباقية منهم أن يكملوا مسيرته لأن يضعوا النقاط على الحروف فيما يتعلق بأن الدعوة على الكتاب والسنة. وقد فرعوا بشيء من هذا في رسائله في بعض رسائله التعالي.
طب في نظرك يا شيخنا هل سيد قطب أفضل من حسن البنا؟
سيد قطب أحسن منه فيما يتعلق بفهمه للتوحيد أولا وفي صراحته وصدعه بالحق خاصة في المذكرات التي نشرت أخيرا.
لماذا عدمه؟
نشرت في المسلمون والحقيقة اللي يقرأ هذه المذكرات أظنه هو أنه سلفي.
هو كذلك في مسألة أنه لا فائدة من الانكلابات، لا بد من تعليم الشباب أولا. نفس ما نقول
هذا هو. فالحمد لله، لكن مع الأسف أخرى ما استفاد منه شيئا، ما استفاد منه. بل وجد من رد عليه لعله بلغه،
لا
بعض كتب صدرت رد عليه،
رد على هذه.
أي نعم. ثم هو ظاهر أنه هذا الصفاء الفكري حصل له بسبب السجن الذي فرض عليه فرضا. وإلا مثلا أنت لما تقرأ كتاب العدالة الاجتماعية لا تجد فيه روحا للسلفية، وإنما هو يعالج القضايا، قضايا العمال وأجور العمال، كما يعالجهم المتفلسفون الكتاب الإسلاميين الذين يجدون حلولا لمشاكلهم بناء على منطقهم وأهوائهم التي يتصورون أنها يعني نابعة أو المقصود بها مصلحة المسلمين. هم يحرمون ويحللون دون أن يشعروا بالمسؤولية من تكلمهم.